أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في جامع الأخبار رواية طويلة وصف المؤمنين عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: المؤمن يكون صادقا في الدنيا، راعي القلب، حافظ الحدود، وعاء العلم، كامل العقل، مأوى الكرم، سليم القلب، ثابت الحلم، عاطف اليقين، باذل المال، لطيف اللسان، كثير التبسم، دائم الحزن، كثير التفكر. رواية هم بعد هي واجد حين قرأنا كثير ما شاء الله، في 15 أوصاف تكملتها إن شاء الله يأتي إن شاء الله. كان الكلام فيما سبق في مسقطات حد الزنا، وقد تقدم الأمر الأول وهو تقادم الزنا، وقد قلنا بأن هذا ليس مسقطا لو ليس مسقطا للحد. قال: ولا يسقط الحد ولا الشهادة بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم. في هذه العبارة يريد أيضا المصنف أن ينفي مسقطا من المسقطات الذي توهمه البعض، حيث ذكر المصنف بأن تصديق المشهود عليه أو تكذيب المشهود عليه للشهود لا أثر له لا في إسقاط الحد ولا في إسقاط الشهادة. فمثلا لو جاء الشهود وشهدوا على شخص بالفاحشة بالزنا، فتارة نفترض بأن المشهود عليه يصدق الشهود، وتارة نفترض أن المشهود عليه يكذب الشهود. يقول المصنف: في كلا الفرضين لا أثر لهذا التصديق ولا أثر لهذا التكذيب، فهذا التصديق أو التكذيب الصادر من المشهود عليه لا يؤثر لا في إسقاط الحد ولا في إسقاط الشهادة. أما بالنسبة إلى التصديق فواضح، إذا المشهود عليه صدق، ماذا صدق الشهود، فقد أكد ماذا، فقد أكد الشهادة، فبعد تصديقه لا معنى للقول بأنه هذا بأنه تسقط الشهادة أو يسقط الحد، فإنه لا إشكال ولا شبهة مع فرض التصديق أن الشهادة نافذة. الذي يتوهم المفروض يعني الذي يتوهم أنه يسقط الشهادة التكذيب لا التصديق. أما لو كذب المشهود عليه ماذا الشهادة والشهود، فهل هناك أثر لذلك أو لا؟ يقول أيضا لا أثر إلى ذلك، والوجه في ذلك واضح، إذ لو قلنا بأن التكذيب كاف في إسقاط الحد وإسقاط الشهادة للزم تعطيل الحدود، تتعطل الحدود كلها، إذ ما من مشهود عليه يشهد عليه بالزنا إلا ويستطيع أن يكذب الشهود وبالتالي يسقط عنه الحد، فلا معنى لحينئذ لباب الحدود وهذه الروايات المتكثرة في إقامة الحد. إذن تكذيب الشهود لا أثر له، وإلا لو كان له أثر في إسقاط الحد أو في ماذا إسقاط الشهادة للازم من ذلك تعطيل الحدود، والتالي فاسد بالضرورة، إذ أن الشارع نقطع بأنه لا يرضى بتعطيل ماذا؟ بتعطيل الحدود. خب لماذا طرح هذه المسألة؟ معناها واضحة، يعني لماذا طرح المصنف الشهيد الأول هذه المسألة؟ هذه المسألة في الحقيقة طرحت للرد على أبي حنيفة، حيث ذهب المذكور إلى ماذا؟ إلى بأن المشهود عليه لو صدق الشهود فإنه يوجب ذلك سقوط الحد، مو لو كذب بعد، لو صدق اللي هو احنا قلنا واضحون، هو هذا الذي وقع فيه ابو حنيفة. والوجه والتوهم الذي وقع فيه بأنه لو صدق المشهود عليه الشهود صار إقرار، فتنقلب المسألة من باب البينة إلى باب الإقرار، ويكون هذا إقرار واحد فيحتاج إلى ثلاث إقرارات أيضا، لأنه في باب الإقرار على الزنا يشترط كم إقرار؟ أربع إقرارات. فلو صدق المشهود عليه الشهود وقال هو فعل الفاحشة، يعني هو فعل الفاحشة، فإن هذا إقرار واحد، وهذا الإقرار الواحد يسقط البينة، فيحتاج إلى ثلاث إقرارات، وهو كما ترى. إذ لا معنى بتصديق الشهود، يعني تنقلب المسألة من باب البينة إلى باب من باب البينة على الزنا إلى باب ماذا؟ إلى باب الإقرار. فالمفروض حسب الفرض أن البينة قامت، أربعة شهود موجودين، فما هو الوجه في الانقلاب أصلا؟ ولو كان كذلك للزم تعطيل الحدود، يرجع الإشكال أيضا تعطيل الحدود، مجرد أنه يصدق فحينئذ ماذا؟ يسقط عنه الحد. واضح؟ فإذا ما ذكر، ولأجل هذا يقول الإمام لأجل هذه الأحكام وش يصير؟ تتوقف السماء قطرها وتتوقف الأرض نبتها، كلها بسبب هالأحكام الجائرة. في هيفون موجود في رواية مرت علينا سابقا في باب الغصب، رواية أبي ولاد، سألت أنه واحد أخذ استأجر دابة لكي يلحق غريمة، وراح بالكوفة وراح لها النيل، رواية طويلة عريضة راجعوها. أبو حنيفة حكم بحكم غريب، فراحوا للإمام الصادق قال دفلان حكم الحكم، قال لأجل هذه الأحكام وش صير؟ تقف السماء قطرها والأرض نبتها، لها أثر تكوينية هالأحكام الفاسدة. يقول لا كلامه في مسقطات الشهادة، انتهينا من ذاك البحث، الآن في مسقطات الشهادة، يعني الشهادة تمت، هل تصديق الزاني للشهود يوجب سقوط الحد عن ماذا؟ عنا، أو ما يوجب سقوط الحد عنه؟ عن المشهود عليه. يقول ولا يسقط الحد ولا الشهادة بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم، أما مع التصديق فظاهر خلافا لما ذكره من؟ أبو حنيفة. وأما مع التكذيب فلأن تكذيب المشهود عليه، يعني تكذيب المشهود عليه الشهود، لو أثر في إسقاط الحد عن وماذا وفي إبطال الشهادة لزم تعطيل الأحكام، والتالي باطل بض بالضرورة. لا مو مسألتنا هي أجنبية، إحنا فرض بحثنا بأنه شخص شهود أربعة قاموا بين على شخص، هذا الشخص قام وصدق الشهود أو كذبهم، هل هذا التكذيب الصادر من الزاني أو ماذا أو التصديق له أثر في إسقاط الحد عنه وفي إسقاط ماذا في إسقاط؟ ليس له أثر. حتى لو يصدق نقول التصديق ما له أثر، يعني مش هل التصديق أضاف شيء مطلب زائد، يعني تصديقه هل أثر في شيء؟ ما أثر، لا التكذيب يؤثر ولا التصديق يؤثر، الحد تام والشهادة تامة سواء صدق أو كذب، التصديق والتكذيب لا أثر له. واضح؟ هي المعنى. لا يعني عادة واحد عادة هالفاعل بالزنا، يعني عن نوع، نحن ما ننظر إلى الحالة النادرة، ننظر إلى النوع، يعني ننظر إلى المسائل العامة، لو سوينا تشريع قانوني، يعني الشارع شرع قانونا وجعل جعلا إلهيا بأنه متى ما كذب من الشاه الزاني الشهود سقط عنه الحد، هذا التشريع يلزم منه نقض الغرض، لأنه سيسد باب ماذا؟ باب الحدود وسيعطل. فنفس الشارع قد نقض غرضه بإنشاء هذا الشارع، بإنشاء هذا الجعل يعني، وإنشاء هذا الحكم، ونقض الغرض ماذا؟ مستحيل على المولى سبحانه وتعالى. نعم سيأتينا إن شاء الله بعدين إذا تاب، لأنه قد نقول في بعض الموارد بسقوط الحد لكن لا تسقط الشهادة، أو بسقوط الشهادة دون سقوط الحد. قال والتوبة قبل قيام البينة. هذا شروع في مطلب مهم جدا عندهم عند الأعلام في باب الحدود، وهو أن التوبة هل تسقط الحد أو لا تسقط الحد، حيث تقدم علينا بأنه المسقطين الأولين غير ثابتين. الآن الكلام في التوبة، لو شخص تاب فعل الفاحشة فعل الزنا وتاب إلى الله، فهل هذه التوبة تسقط الحد أو لا تسقط الحد؟ ولأهمية المسألة نحن نفصل في المسألة قليلا، حيث أنه وقع النزاع في هذه المسألة بين الأعلام، ويقع الكلام في مقامين. أنا رتبت البحث، يقع الكلام في وين؟ في مقامين. المقام الأول يقع في عدم سقوط الحد بالتوبة لو قامت البينة بعد قيام البينة، بمعنى أنه لو قامت البينة وجاء 4 شهود وشهدوا على فلان بالزنا وثبتت البينة، فندعي في المسألة هذه، المسألة الأولى، أن التوبة لا تفيد بعد قيام البينة، التوبة لا تسقط الحد بعد قيام البينة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة مسقطية التوبة للحد قبل قيام البينة، فقبل أن تقوم البينة لو تاب تسقط، يسقط الحد عنه. فإذا عندنا كم؟ عندنا دعويين، وحاصل هذه حاصل هاتين الدعوتين أن التوبة مسقطة للحد قبل قيام البينة، لا بعدها. فنفصل في المسألة، فنقول بالمسقطية التوبة لو تاب الإنسان يسقط عنه الحد، متى؟ قبل قيام البينة. فيقع الكلام في مسألتين، ونقدم المسألة الأولى وهي ماذا؟ وهي أنه لو قامت البينة التوبة لا تفيد، طارت الطيور أرزاقها، واضح؟ التوبة لا تفيد. خب، فما هو الوجه في ذلك؟ أولا على مستوى الفتاوى قبل الدخول في الأدلة، لم يظهر الخلاف بين الأعلام منذ القدم إلى هذا الزمان في أن التوبة بعد قيام البينة لا أثر لها في إسقاط الحد، فمتى ما قامت البينة الحد يثبت، تاب أو لم يتوب. هذا على مستوى الفتاوى. أما على مستوى الأدلة فالأمر أيضا واضح، ويستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول التمسك بالإطلاقات، وبيان ذلك أنه إذا لاحظنا الروايات الدالة على ثبوت الحد على الزاني بعد قيام البينة، إذا لاحظنا الروايات الدالة على ثبوت الحد بعد قيام البينة نراها أنها مطلقة، متى ما قامت البينة ثبت الحد، سواء تاب الزاني أو لم يتب الزاني، فإن التوبة لا أثر لها ببركة الإطلاق. وإلا لو كان يشترط في إقامة الحد عدم التوبة لبين الشرع هذا القيد فقال متى ما قامت البينة يحد ما لم يتب، والحال أنه لا يوجد عندنا أثر لهذا القيد في النصوص الشرعية، فبعد قيام البينة لا أثر لهذه التوبة. فمقتضى الإطلاق الذي نستفيد من النصوص هو عدم التفريق بين التوبة وعدم التوبة بعد قيام البينة. هذا الدليل الأول، وهو عمدة الأدلة، يعني أقوى دليل. الدليل الثاني استفادة المطلب بروايات الرجم أو بروايات الرجم، حيث ورد عندنا في بعض الروايات بأن الشخص إذا قامت عليه البينة وكان حكمه الرجم فوضع في الحفيرة، فبعدما وضع في الحفيرة هرب من الحفيرة، هرب. هل يرد إلى الحفيرة أو لا يرد؟ هل يلحقونه يردون إلى الحفيرة يطبقون حكم الرج أو لا يرد؟ حيث ورد في هذه الرواية أنه يرد ولا يرد. الإمام يقول يرد ولا يرد. شوف الرواية، الرواية صحيحة، صحيحة الحسين بن خالد، في موجودة في الباب 15 من أبواب حد الزنا، الجزء 28 صفحة 101، الباب 15 الحديث الأول من أبواب حد الزنا. قال هكذا: قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن، حكم المحصن سيأتينا الرج، إذا هو هرب من الحفيرة. الظاهر المسألة كانت واجد كل يسألون هالمسألة، هرب من الحفيرة وش يسوي فيه؟ كانت الحفيرة، المفروض الحفيرة هي الحق، وين سيأتي إن شاء الله، يعني يهرب صعوبة. هل يرد حتى يقام عليه الحاد؟ يرجعون للحفيرة حتى يقام عليه الحاد؟ فقال يرد ولا يرد. جواب يرد ولا يرد. هي مثل وش ما ورد في ذات أمام الحسين سلام الله عليه، أحد الأشخاص يسأل الراوي: هل ماذا أزور الحسين أو لا؟ هل أزور الحسين؟ قال: تزورون خير من أن لا تزورون، ولا تزورون خير من أن تزورون. قال: أنا قط ظهري، كسر ظهري، وش يعني؟ تزورون خير من أن لا تزورون، ولا تزورون خير من أن تزورون، نقط ظهري. فقال: يذهب أحدكم لزيارة الحسين ويأكل الطعام ويأكل اللحم ويأكل كذا، ماذا يعني تأكل هذا الأكل كذا، فهل ذهب أحدكم إلى قبر حبيبه هل يأكل هذه المأكولات؟ فينبغي أن تأكل أكل المصاب، فمن يذهب إلى زيارة الحسين ويفعل ذلك لا يزور خير من أن يزور. هالدرجة والهذا يستحب أكل شنو هناك، شرب اللبن وأكل الألبان، يكره أكل اللحم ذات الحسين وكذا، بالأكل أكل المصاب، تأكل أكل المصاب، أكل صاحب المصيبة، والهذا يكره كثرة الجلوس في كربلاء. على أي حال، هي الآن ذكرني بالرواية هذه، يرد ولا يرد مثل ديك. فقلت: وكيف ذاك؟ فقال عليه السلام: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد. يعني إذا كان ليش ثبت عليه حد الرج بسبب الإقرار، فمتى ما كان بسبب الإقرار فإنه لو هرب لا يرد. واضح. يقول: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد. سيأتينا إن شاء الله بحث مفصل في الرج. وإن كان هي محل الشاهد في الرواية، وإن كان إنما قامت عليه البينة، يعني سبب ثبوت الحد هو البينة، وهو يجحد ينكر أنه فعل هذه الفاحشة، ثم هرب رد وهو صاغر، يرد ما دام قامت البينة عليه، فإنه ماذا؟ فإنه يرد حتى يقام عليه الحد. وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله بالزنا. هاي ماعز رواية ما أصطها كذا، رواية طويلة قيرناها. أقر عند رسول الله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة. أنت معك مقر أربع مرات، رسولك روح لجي ومصر كذا، بعد ما حطوه في الحفيرة شاف الضربة هرب. واضح. هاي رواية ماعز قرأناها سابقا. يقول: وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام، شوف رماه مع أنه هرب، واضح، بساق بعير فعقله، يعني صاده، واضح، فسقط فلحقه الناس فقتلوا ماعز. ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال لهم: فهل لا تركتموه إذا هرب ويذهب؟ فإنما هو الذي أقر على نفسه. وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم، سبحان الله عليه، أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، ما وقعتم في الضلال. واضح. قال: وودوه، وودوا يعني دفعوا الدية، يعني قام ووداه رسول الله ووداه يعني دفع ديته رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين. المهم محل الشاهد في الرواية، أنا قلتها كامل لأن فيها نكات. محل الشاهد في الرواية أنه إذا أقيم عليه إذا أقيمت عليه البينة وهرب يرد إلى الحفيرة، صحيح؟ فيستفاد من إطلاق هذه الرواية، من الإطلاق، أنه إذا أقيمت عليه البينة وهرب سواء تاب أو لم يتب يرد إلى الحفيرة. فيستفاد من هذه الرواية ببركة الإطلاق أنه متى ما قامت عليه البينة حتى لو هرب من الحفيرة وجب إقامة الحد حتى لو تاب. هو جاحد بعد هاي باب أولى، يعني إذا مصدق بعد واضح ما في، إذا جاحد هو منكر، إذا أنكر هل إنكاره يضر؟ هل الإنكار يضر؟ لا يضر، قلنا أن إنكاره كيف؟ لا أقول وهو منكر، يعني وش يعني وهو جاحد؟ وهو جاحد يعني هو أنكر. الآن نعم، شيخنا التبريزي هيستدل فسيل الخوي هالرواية أكثر العلماء، الشيخ التبريزي أشكل على الاستدلال بهذه الرواية، حيث أن الاستدلال بهذه الرواية متوقف على الإطلاق أنه متى ما أقيمت عليه البينة وهرب سواء تاب أو لم يتب فإنه ماذا؟ فإنه يحد ببركة هذه الرواية. يقول الشيخ التبريزي بأنه في هذه الرواية يوجد تعبير وهو يجحد، ومقتضى جحوده عدم ترقب التوبة منه، لأنه يرى أن نفسه أنه لم يفعل المعصية، فالرواية لا إطلاق لها لمسألة التوبة أنه لو تاب، إذ إنما يصح التمسك بالإطلاق لو كان يترقب منه التوبة حتى يقال سواء تاب أو لم يتب. والحال أن محل البحث أن المفروض أن الشخص الذي أقيمت على البين هو جاحد يجحد، والذي يجحد وإن كان جحوده لا يؤثر كما تقدم لكن لا يترقب منه التوبة، يعني يقول ما عصيت لم أفعل الحرام. وحينئذ إذا كان جاحد، هل هناك معنى تقول، شوف تقرر وتقول هكذا، إذا قامت عليه البينة وهو يجحد تاب أو لم يتب، ليه معنى تقول سواء تاب أو لم يتب؟ لا معنى لتقول سواء تاب أو لم يتب، إذ مع فرض جحوده لا معنى لقولك أنه تاب أو لم يتب، إذ لا معنى للتوبة أصلا، فلا إطلاق في هذه الرواية لجهة التوبة. إذن هذه الرواية محل إشكال الاستدلال بها. هذا الدليل الثاني، بس الدليل الأول تام. الدليل الثالث التمسك بالاستصحاب، بيان ذلك أنه بعدما قامت البينة عليه ثبت عليه شنه الحد، فبعدما تاب نشك هل ما زال الحد باقيا أو أن التوبة أسقطت الحد، فعندنا يقين سابق بثبوت شنه بثبوت حد الحد، عندنا شك نستصحب بقاء الحد. لا، وهذا الاستصحاب مبني على ثلاث مباني، احتاج لها مباني عشان تعمل الاستصحاب. اولا يحتاج الى حجيه الاستصحاب في الشبهات الحكميه، لانه محل بحثنا شبهه حكميه وليست شبهه موضوعيه. والوجه في ذلك ان منشأ الشك هو جعل الشارع، خذها قاعدة، كل مورد يكون منشأ الشك هو الشك بسبب ما هو من الذي جعله الشارع تسمى شبهة حكمية. ففي المقام نقول كان عندنا يقين سابق بثبوت الحد بقيام البينة، بعد التوبة شككنا هل أن الحد ما زال باقيا أو لا، نقول لماذا شككت بعد التوبة؟ لأنه نشك هل أن الشارع جعل التوبة مسقطة للحد أو لم يجعل التوبة مسقطة للحد. فالشك في أي حكم؟ في الحكم الكلي. هل الحد مقيد في عالم الجعل بعدم تعقب التوبة أو غير مقيد بعدم تعقب التوبة؟ فيكون الشك شبهة حكمية. فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يصح هذا الاستصحاب. أما بناء على مسلك المحقق النراقي الذي تبعه وشيد أركان السيد الخوئي هو عدم حجية هذا الاستصحاب. المبنى الثاني يحتاج إلى أيضا استصحاب في الشبهات، استصحاب في الأحكام الوضعية. إذ أن ثبوت الحد حكم وضعي لو تكليفي وضعي، فبناء على حجية الاستصحاب في الأحكام الوضعية يتم هذا الاستصحاب. وإلا لو أنكرنا ذلك وقلنا باختصاص الاستصحاب بالأحكام التكليفية فحينئذ لا يصح هذا الاستصحاب. الشيخ العظام عقد في الرسائل تنبيه مستقل في الاستصحاب في الأحكام الوضعية، وتبعه على ذلك جميع الأصوليين في تنبيه هذا الاستصحاب. ومبني على مبنى ثالث أثار إليه الشيخ التبريزي مهم في بحث الحدود، يقول هل يصح تطبيق فكرة الاستصحاب في باب الحدود أصلا أو ما يصح؟ مسألة مهمة دي الآن. والوجه في الإشكال أنه عندنا قاعدة تقول الحدود تدرأ بالشبهات، فمتى ما فرضت شبهة وشكا فإن الحد يدرأ، وحينئذ نقول ما هي النسبة بين قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات وبالاستصحاب؟ هل الاستصحاب رافع للشبهة أو ليس رافعا للشبهة؟ فلو تمسكنا بالاستصحاب هل هذا الاستصحاب يرفع الشك أو لا يرفع الشك؟ فإن كان يرفع الشك فيكون حاكما على الحدود تدرأ بالشبهات، لأن يقولك لا شبهة حينئذ. تفتين؟ فإذا قلنا بأن الاستصحاب رافع للشبهة ورافع للشك ومعالج للشك فلا يأتي الحدود تدرأ بالشبهات لارتفاع موضوعها، وإن قلنا بأن الاستصحاب لا يرفع الشك إنما هو صرف وظيفة عملية حين الشك لا أنه رافع للشك، وحينئذ حتى مع جريان الاستصحاب يبقى هناك شك. والصحيح، أنا أقول صحيح يعني بحثة في دراسات أعلى إن شاء الله فقط إثارة تابع المبحث، وهذا مبني على ما هو المجعول في ظرف الاستصحاب. الاستصحاب هل هو أمارة أم هو أصل عملي؟ وإذا كان أصل عملي هل هو أصل عملي تنزيلي أو أنه أصل عملي غير تنزيلي؟ فإن قلنا بأن الاستصحاب أمارة فحينئذ الأمارات حاكمة على كل دليل أخذ في موضوعه الشك. هي تنقع في الأصول، يعني قاعد أشير لكم بعضكم ما دارس حلقة ثالثة مو جاي في حلقة ثانية، أن الأمارة حاكمة على كل دليل أخذ في موضوعه الشك، ولهذا الأمارات حاكمة على الأصول العملية صحيح؟ وإن قلنا أن الاستصحاب ليس بأمارة كما عليه الأكثر بل هو إنشاء وظيفة عملية حالة الشك كأصالة البراءة كأصالة الاحتياط، إنما وظيفته هو ماذا؟ رفع التحير عند الشك ولا يرفع الشك. الاستصحاب لا يحرز الواقع إنما يقول عند الشك رتب هذا الأثر. فإن قلنا هكذا الاستصحاب فإنه بجريان الاستصحاب لا يرتفع الشك ولا ترتفع الشبهة بل يبقى الشك ما زال موجودا، لأن الاستصحاب مأخوذ في موضوعه الشك، فكيف يرفع الشك؟ يقول يلزم من وجوده عدمه، أصلا هو مأخوذ في موضوع الشك، ما يصح تطبيق الاستصحاب إلا مع فرض الشك، فكيف يكون هو رافع للشك؟ فلو رفع الشك للزم أن يرفع موضوع حكم نفسه، ويستحيل أن يكون الحكم رافعا لموضوعه. واضح؟ المهم، فحينئذ بناء على ذلك إذا قلنا أنه أصل محض مثل أصالة الاحتياط مثل أصالة البراءة فإن الشك ما زال موجود، وحينئذ يحصل تعارض بين الحدود تدرأ بالشبهات وبين الاستصحاب، والحدود تقدم لأنها دليل لفظي. لكن لو قلنا أن الاستصحاب أصل تنزيلي لا هو أصل محض مثل أصالة البراءة والاحتياط وليس هو أمارة بل هو أصل محرز، وش نسوي؟ لاحظوا تأملوا فكروا. شيخ التبريزي تشيلي بس ذكر برقية يعني ما بحثها. شيخ التبريزي قال يعني وقد يشكل لأنه الحدود تزرع بشوهات نقطة بس ما يحتاج إلى تفصلون. نعم. يحدث لها بشبهات في مورد غير الوجود الاستصحاب.
كل مورد فيه استصحاب.
لا في بعض المورد ما تجري فيها الاستصحاب.
يعني
مورد ما عندنا يقين سابق. الآن هي سؤال يعني اللي يحدث لها بشبهات. نعم الآن هذا كلام يحتاج البحث. على أي حال فأنا هدفي يعني هدفي الإثارة لأن كثير من طبق الاستصحاب في باب الحدود. أنا لاحظت الفقهاء يطبقون كثير لكن لاحظت البحث قبل يومين ثلاثة من خلال قراءتي رأيت الشيخ التبريزي يستشكل في جريان الاستصحاب في باب الحدود. هي مسألة مهمة جدا تحتاج إلى تنقيح. أنا الآن فتحت لكم باب من الأبواب واضح فأنتم عليكم تتميم المسيرة إن شاء الله. مسيرة يعني مسيرة علمية عندنا مسيرات ثانية إحنا واضح. خوف إذن الدليل الثالث هو الاستصحاب واضح. إذن خلاصة المطلب وش النتيجة النهائية لو وصلنا لها اليوم أنه بعد قيام البينة التوبة لا تفيد في إسقاط الحد. نعم التوبة تفيد بينك وبين ربك أنك إذا تاب المكلف لا يعاقب يوم القيامة لكنه بلحاظ الحكم الوضعي فإن هذا غير موجب لسقوط الحد ولا وجه لأن يقال هي رد إشكال بأنه إذا كانت التوبة مسقطة للعقاب الأخروي فمن باب الأولى إسقاطها للعقاب الدنيوي. فقد يقول القائل أن التوبة إذا أسقطت العقوبة الأخروية بينك وبين ربك التي تقتضي الخلود في النار فمن باب أولى إسقاطها للعقوبة الدنيوية لأن العقوبة أخف مؤنة من العقوبة الأخروية. وشكل في الاستدلال أولوية ما أنتم سلموا أولوية يردع لما يتوب اللي يتوب مسكين خلاص انردع ارتدع في قلبه هو زين فعل وتاب مسكين تاب على ما قرا مناجات وبكى بكاء شديدا. هذا التوبة أسقطت العقوبة الأخروية والعقوبة الدنيوية أخاف مثل لا تقل لهما أف أنتم تقولون لا تقل لهما أف يستفاد منها حرمة قول أف إلى الأب من باب الأولى حرمة ضربه لأن الضرب أشد من الأف. هنا أيضا يقول أولوية تتمسكون فيها متمسكون أولى قطعية. هنا أيضا العقوبة الأخروية أشد من العقوبة الدنيوية فإذا أسقط العقوبة الأخروية الأشد سقط الأقل بالأولوية قطعية.
ما في تناقياس الفحوى يشترط فيها أن تكون مع المقيس عليه معلوم مو معلوم هذا أصلا محتمل.
أيه محتمل
تحتمل أنه السبب فيه أنه يعني
توبة لا قطعا عندنا سعة الله أن التوبة تسقط العقوبة في عند الرواية تستهل التوبة تسقط العقوبة الأخروية لا شيء بينه وبين ربه أصلا.
لا لازم العقوبة إذا تلمنا هي عقوبة بالنسبة إلى التائب إنما قد تكون مثلا تقدير لهذا روح الجنة روح الآخرة جاهز
نقول لا ملازمة بين المقدم والتالي ويكفينا قبل الجواب الحالي النقض وهو أن المرتد الفطري إذا ارتد وتاب ذكر الفقهاء ومعروف بينهم محققين أنه لو تاب فإنه تقبل توبته بينه وبين ربه إلا أنه لا يسقط عنه حد الارتداد بالاتفاق واضح؟ إذن إذا تاب المرتد الفطري فإن التوبة تسقط العقاب الأخروي لكنه بالاتفاق لا تسقط شنو لا تسقط العقاب الدنيوي وهو القات مو بعد الراي أو الحاد قات يقتل. فحينئذ لا ملازمة بين الأمرين كيف والنصوص طافحة وبينت بأنه هذا لا بل في بعض النصوص بينت هالمطلب أنه بينه وبين ربه لا شيء عليه إلا أنه يحاد. إذن الشارع يريد أن يطبق عليه الحكم الوضعي وهو الحاد فالملازمة هذه ملازمة ماذا كما قال الشيخ استحسان استحسانية، ليس عليها ليس عليها دليل. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني الأصعب والأهم، لو تاب قبل قيام البينة فهل هذه التوبة تؤثر أو لا تؤثر؟ لحظة الآن قبل الآيات، قبل في المقام إن شاء الله إلى بعدين إن شاء الله يصير. خب على مستوى الفتاوى المشهور بين الفقهاء بل كاد يكون إجماعا بأن التوبة تؤثر وتسقط الحد قبل قيام البينة، فإذا قام الشخص وسرق أو زنى وتاب إلى الله قبل أن تقوم البينة فحينئذ يسقط عنه الحد. إلا أن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الشريفة قال إن هذا الحكم المشهور لا دليل عليه، وعبر في التعبير في وين رسالة العملية بعد التعبير في باب كتاب الحدود مباني تكملة المنهاج في المتن ذاكر ديك مرة حاجة يسألني يقول لي وش قصيدها يحتاط وجوبي فتوى عبر تعبيرات علمية، فقال هكذا قال وأما التوبة قبل قيام البينة فالمشهور أنها تسقط الحد ولا دليل عليه. التعبير في الرسالة العملية هل تفيد احتياط وجوبي أو فتوى؟ لا مو بحثنا. المهم فالسيخ استشكل في ثبوت هذا الحكم، وهي مسألة مهمة كثيرة الابتلاء، توبة قبل البينة. فيقع الكلام في ما هي الأدلة التي ذكرت لسقوط الحد، وهل هي تامة أو غير تامة. ومقتضى الأصل العملي في المقام هو شنه؟ استصحاب كما بينا بعد فرط مامته إذا اختم، يعني استصحاب بقاء الحد. نشك في المسقطية، نشك أنه التوبة أسقطت أو لم تسقط، الأصل عدم السقوط، الأصل أن التوبة لا تؤثر في شيء في السقوط، الأصل استصحاب بقاء الحد. فمقتضى الأصل العملي ومقتضى الإطلاقات السابقة التي ذكرناها أنه ماذا؟ أنه متى ما فعل الزنا ثبت عليه الحد، لكن ماذا؟ لكنه هل التوبة تسقط أو لا؟ استدل على السقوط بما ورد عندنا في بابين من أبواب الحدود بسقوط الحد بالنص، وهو باب السرقة وباب المحاربة، حيث ورد عندنا في روايات في باب السرقة وروايات في باب المحاربة، بل آيات قرآنية، يعني آيات قرآنية في باب المحاربة، أن المحارب والسارق إذا تاب قبل قيام البينة فإن التوبة تسقط الحد. وسيأتينا إن شاء الله الروايات غدا إن شاء الله في حد السرقة والآية في المحاربة، لكن لو تم هذا الدليل فإنه خاص من المدعى. ولهذا نفس السيد الخوئي وشيخنا التبريزي يلتزمون بسقوط الحد لو تاب في السرقة وفي المحاربة، الكلام في الزنا وفي غير هذين الموردين اللذين ورد فيهما النص هل يثبت أو لا يثبت؟ يعني هل عندنا قاعدة عامة في كتاب الحدود أن التوبة قبل قيام البينة تسقط الحد أو لا؟ هذه روايات السرقة والمحاربة تثبت في بابين، لكن كلامنا في الزنا الآن، في اللواء، لماذا حد المسكر، في الشور، ما شكل ذلك أو لا؟ يأتي إن شاء الله البحث، لاحظوا البحث، راجعوا الكلمات الإعلام، مسألة جدا مهمة، واضح أن مسألة مهمة. إذا قلنا يسقط الحد بمجرد أنه يتوب، بل أنه سيأتينا إن شاء الله إذا قلنا بأن التوبة يسقط الحد لو ادعى التوبة قبل قيام البينة، ادعى أنه قال أنا تبت، فهل يصدق أو لا يصدق، أو من باب الحدود ترى بالشبهات؟ مسائل يعني متداخلة دقيقة، تأملوا فيها. هاي الورقة أنا كاتبينها أمس، حطنا في الكتاب ده صحيح، أمس قاعد أدور عليها دولة ما حصلتها أصلا، فقمت قريت مطلب مرة ثانية كامل، يعني مطلب وجيت اليوم الصبح اللي موجود هنا الورقة. فإن شاء الله أنتم هم تابعوا المطلب إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. Huh?